بسم الله الرحمن الرحيم. I would now like to introduce Sheikh Habib Ali Al-Jifri from Hadramaut. Habib Ali is a product of the traditional system we've been alluding to. His knowledge comes from the traditional education of Islam that's handed from teacher to student and teacher to student and teacher to student in an unbroken chain of transmission that goes all the way back to the time of the Prophet, peace and blessings be upon him. Habib Ali is a descendant of the Prophet by lineage as well as by education. And in his talk, he will be quoting the words of the Prophet and the words of Allah from the generous Quran, the Book of Allah. So please pay attention, and I think you will be rewarded by your efforts. Mr. Tim Winter will be translating. He's the lecturer in Islamic studies from Cambridge University, and he should be illuminating what Habib Ali has to say. So I'll leave you in their good hands.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
الحمد لله الواحد الذي جعل هذا العالم مظهرا لوحدانيته والذي خلق الإنسان ليبرز به حقائق التكريم التي أرادها ولقد كرمنا بني آدم نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحبيب المصطفى الذي اختاره الله ليكون مظهرا لحسن المعاملة معه في هذا الوجود وليبرز به للإنسان كيف يكرم الرب جل جلاله خلقه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Bismillahir Rahmanir Rahim. The Sheikh began in the traditional form by praising the One, the source of all being, the One who made the world as a testimony to His oneness and created the human creature in order to ennoble it. And then the Sheikh went on to invoke blessings and peace and salutations upon the chosen one, Sayyidina Muhammad, who was given to humanity to be a model of the potential that human beings have for being perfect in this world.
إِنَّ الْإِنسَانَ هُوَ أَعْظَمُ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ حِينَمَا يَفْقَهُ وَيَفْهَمُ ويتعامل على أساس هذا الفقه والفهم كيف يعيش كريما في حياته التي يحياها.
The human being is the greatest creation of God. When the human being understands who he is and acts in accordance with that understanding.
الله الذي خلق الإنسان ركبه من جسم جسد يحتاج إلى متطلبات ليبقى في هذه الحياة وركب في هذا الجسد عقلا ليدرك وليفهم وليوجه هذا الإنسان وركب في الإنسان نفسا تحب تبغض ترضى تغضب تميل تحب تشتهي تتفاعل مع ما يحيط بها مما تراه وتسمع وأحيانا مما يخاطبها به العقل.
God has made human beings of bodies which have natural requirements and put into these bodies intellects in order to understand, to interpret, and to furnish guidance for the outward human form. And also put into those bodies spirits or souls, the soul that loves, that hates, that feels, that inclines, that is repelled, that interacts with the environment that it finds around it.
وأودع في هذا الإنسان سرا من أسراره جل جلاله وتعالت عظمته وهو الروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح أمر مخفي في داخل الإنسان يحيى الإنسان في حياته وعنده مطالبة في داخله للبحث عن موضع الروح منه وهو سر اضطراب الناس اليوم بمختلف مستوياتهم ومجتمعاتهم الغني والفقير صاحب المستوى الاجتماعي والذي لا قيمة له في أنظار الناس الدول المتقدمة والمتأخرة الشعوب المتقدمة والمتأخرة مشاكلهم بتنوعاتها ترجع إلى أن نفوسهم لم تستقر لأنها لم تلتقي بعد بهذا السر الذي في الإنسان وهو الروح.
And the One has also placed in this human composite something called the Ruh, which is the spirit of which God says in the Quran, they ask you, what is the spirit? Say, the spirit is of the command of my Lord and of knowledge. We have been given but little. And this is a secret essence hidden within every human being. But we all have intuitively a desire to discover it, to reveal it. And this is a universal human inclination. Whether we're rich or whether we're poor, whether we're the most despised people of all, whether we're from very advanced societies or less advanced societies, we find we all have this inclination. Also, all of our fundamental problems can be linked to our inability to discover what is this essence, what is this spirit within the human form.
وخلق في الإنسان القلب والقلب هنا ليس المقصود به قطعة اللحم التي تضخ الدم لكنه معنى لطيف نوراني في الإنسان له ارتباط بالقلب الذي يضخ الدم من حيث أنه هو الذي يضخ القرار في الإنسان يستلم من الإنسان وجهات النظر في القرار. الجسد يقرر أنه جائع النفس تقرر أنها غضبة أو أنها تشتهي والعقل يقرر أن هذا يصلح وهذا لا يصلح ثم بعد ذلك كله بعد أن يستلم من أنحاء الإنسان من أجزاء الإنسان المختلفة معطيات القرار يصدر هو بعد ذلك القرار، فيصدره إلى الجسد لينفذ، وإلى النفس لترضى، وإلى العقل ليقدر. فكما أن القلب يتلقى الدم ويصفيه ثم يضخه، فالقلب النوراني المعنوي الذي يوجد في الإنسان، الذي لا يمكن أن يرى بالمجهر ولا بالأشعة، هو الذي يستلم من العقل رأيه، ومن النفس غريزتها، ومن الجسد حاجته، ثم يضخ لهم القرار بعد ذلك على حسب تأثره، إما بالعقل وإما بالنفس وإما بالجسد.
And another hidden attribute which God has set within the human creature is the phenomenon referred to by the tradition as the qalb or the heart. And this doesn't refer to the piece of flesh within us, but rather refers in this tradition to a subtle essence which receives from the body sense perceptions and desires, which receives from the ego, from the soul, desires of a lower nature such as hunger, and receives also intuitions and inspirations from the spiritual aspect of the human composite. And just as the physical heart has the function of purifying and pumping and renewing the blood that renews the body, so also the spiritual heart has a function of bringing all of this together, coordinating us and unifying us into a single being that defines what we truly are as a composite of all of these three aspects of man.
ولأن القلب هو صاحب القرار في الإنسان، فهو أكثر من يتأثر بهذا القرار، فإنه كما يضخ القرار فهو الذي يعود وتعود عليه نتائج هذا القرار. وبين معترك آراء جند القلب من الجسد والعقل والنفس، يحصل للقلب تردد بين الارتفاع والانخفاض، بين السعادة والاكتئاب والشقاوة، بين الفرح الحقيقي والحزن الحقيقي. نتائج الأمور التي يعملها الإنسان محصلتها تودع بعد ذلك في القلب.
So the heart has the function of unifying and bringing in all of these peripheral aspects of the human creature. And the essential sadness and the essential happiness and the essential long-term attributes of ourselves as human beings are reposing in this force within us that we call the heart and that gives us our overall orientation.
يحصل كثيرا من الأحيان قوة عراك في داخل الإنسان، ليست النفس وحدها هي السبب فيه، بل حاجات الإنسان ودواعيه المختلفة. يحصل في بعض الأحيان أن يشعر الجسد بحاجته إلى النوم فيوجه طلبه بالنوم، وتشعر النفس بشعور الخوف من أمر قد لا يكون مدركا بالعقل. أحيانا يمر على الإنسان وقت يشعر أنه خائف، مع أنه ليس في ظلمة، مع أنه ليس مهددا بشيء، لكن خوف ينبعث في النفس فتخبر القلب بأنها خائفة، كما يخبر الجسد القلب بأنه يحتاج إلى النوم. ويأتي العقل ليعطي رأيه، يقول لابد أن أنام لأنشط، أو يقول هناك مبررات للخوف. ثم بعد رأي العقل ورأي الجسد ورأي النفس يصدر القلب قراره. وأحيانا يقرر الإنسان قرارات في داخله لا تتلائم ولا تتناسب مع معطيات عقله التي قد وصل إليها. فمثلا الإنسان يقتنع بعقله أنه ينبغي أن يكون مهذبا، ينبغي ألا يشتم، ألا يسب، ألا يرفع صوته. عنده قناعة في عقله أنه ينبغي أن يكون هكذا، فيفاجأ عندما يغضبه أحد أو يؤذيه أحد بأنه قد خرج عن ملكه لزمام نفسه، فإذا به يسب ويشتم وينفعل بشدة. ثم بعد أن يهدأ ويذهب السبب يفكر لماذا أنا صنعت هكذا. كثير من المرات كل واحد منكم صنع أشياء بعد أن تذهب الأسباب التي دفعته على صنع الأشياء، عاد العقل ليفكر بأنه غير مقتنع بالشيء الذي صنعه. أين كان هذا العقل عندما نفذت الشيء الذي لم تقتنع به؟ تعرف بذا تعرف بذلك أن العقل في الإنسان ليس كل شيء، وإنما هو عضو من أعضاء الإنسان، جانب من جوانب الإنسان. يحتاج الإنسان إلى الطعام أحيانا، الجسد يدعوه إلى الأكل، الجوع، المعدة تتحرك، يجد أمامه طبقا من الطعام يعلم أن فيه سما، العقل علم أن هنا سم، فأصبح العقل رادع للجسد في هذه الحالة. النفس غضبت فأصبحت النفس متغلبة على العقل في هذه الحالة. فالإنسان دولة متكاملة، إذا لم يعش على أنه دولة متكاملة ينبغي أن يفقه كيف يتعامل فيها، يحصل للإنسان الاضطراب وتحصل المشاكل للإنسان في حياته.
It often happens that something will, a state will come across a body such as the physical form conceiving a need to sleep. This is clearly something that doesn't pass through the intellect, it's instantaneous. Or the nafs, the soul, might be suddenly afraid of something, doesn't need the intellect to direct that. Could well be that there's no apparent reason for it. And then the intellect comes, then it has the role of interpreting those sensations and those desires. And it asks, should I really be sleeping? Or it asks, under these circumstances, should I really be afraid? But sometimes this doesn't quite work. We can sometimes be convinced intellectually that under all circumstances we should be polite and courteous. And yet sometimes we find that this intellect, this commitment that we have in our minds, can fail, and we actually show our anger. And afterwards, when we calm down, we feel regret that the intellect fails to exercise the necessary control. And in that state, where was the intellect? So from this, it's clear that the intellect, this mind that we prize so much, is not everything that we are. It's quite possible that the stomach, for instance, might conceive a desire for food, and the ego desires it, even if the intellect knows that there is poison in that food. So the conclusion from all of this has to be that we are composite beings that make up a unity, that we are like a country with different ministries, with different faculties, which all have to cooperate if the being in its entirety is to be whole and pure and healthy.
وأكثر ما يتعب القلب في الإنسان في هذه المعركة التي يعيشها عند غياب تدخل العالم الآخر الغير المحسوس، عند غياب تدخل القدرة الإلهية في فهم الإنسان لحياته، صلته بالغيب، صلته بالرب، أكثر ما يتعب الإنسان هي نفسه، لأنها بسبب ما تطلبه تضر بالجسد في كثير من الأحيان، وتضر بالعقل في كثير من الأحيان. تضر بالجسد، أنتم ترون مريضا بمرض السكر على سبيل المثال، يعلم أن هذه الحلوى ستضره، إذن جسده لا يحتاج إليها، لكنه مع ذلك يشعر بشهوة، برغبة، بميل في نفسه إلى أن يتذوق هذه الحلوى، ويتغالب. العقل يقول له الحلوى ستضر جسدك، ونفسه تقول أريد أن أذوق الحلوى. هنا تباين وافتراق بين العقل والنفس، وبين النفس والجسد. فإن غلبت النفس، وفي الغالب تغلب النفس، يعود الضرر على الجسد. تميل النفس أيضا إلى لذة شرب كاس من الخمر على سبيل المثال، يحصل للعقل الذي لم يتأثر بعادة في المجتمع أو باستحسان قد تربى عليه ساعات صحوة، ساعات تنبه، يقول الخمر هذا مشروب يذهب بالعقل. قيمتي أنا الإنسان في هذه الحياة أني أتعامل مع ما حولي بعقلي، فإذا أنا تناولت ما يذهب عقلي فقد أسقطت قيمتي لساعات من الزمن. فيصبح نداء العقل يقول كرامتي بوجود العقل ينهاني عن أن ألغي هذا العقل، أو أن أجني عليه، أو أن أغيبه لساعات، وهو سر عزتي في هذا العالم، تمييزي عن بقية المخلوقات. فإن استجاب الإنسان لنداء العقل قبل، وإلا وهو الغالب على الناس يستجيبون لنداء النفس وميلها وتشهيها، إما لأنها أصيبت باكتئاب، إما لأنها أصيبت بتعب من الحياة التي جنت عليها بقسوة المادة، فأصبحت متعة الإنسان في نهاية أسبوعه أن يغيب الآلة وهي العقل التي خلقها الله ليتمتع بها في هذه الحياة، فصارت عند عدم وجود استقامة حياته واستقرارها متعته في أن يلغي الآلة التي خلق ليتمتع بها، وهذا من طغيان النفس على العقل. فالنفس تطغى على الجسد وتطغى على العقل، وهي أكثر شيء يؤثر في القلب لأنها محبوبة عند الإنسان، الإنسان نفسه محبوبة عنده. لهذا ترى أمرا عجيبا نبينه إن شاء الله بعد ترجمة هذه الفقرة.
The thing that most often disquiets the mind or the consciousness, perhaps that's a better translation than intellect, in situations where the one, the unseen, has been lost from sight, where that essential connection has been let go of, is the nafs, the self, the ego. And this frequently can lead to its damaging the body, even though it's object is often purportedly to gratify the senses. So a diabetic, for instance, can find him or herself craving sugar, even though the mind knows full well that that sugar would actually damage the body. This is one other example of this conflict that often arises between the self, the ego, and the consciousness. And alcohol is often another example. A person may well experience times in which he knows that alcohol is going to diminish and coarsen his mind or his intellect. And this is an example of the intellect defending itself, because the intellect is the source of the honor of the human creature and the dignity of the human creature and what differentiates the human creature from other orders of creation. So the self, this thing that is part of us, can exercise a tyranny, can get out of control. And this tyranny over the consciousness, over the higher awareness of human beings, is the source of all of the disquiet and the imbalance that afflicts our lives.
هذا الأمر العجيب هو أن النفس بسبب أنها محبوبة في قلب الإنسان يغفل الإنسان دائما عن عيوبها، فتجده ضعيف الإحساس بجوانب النقص التي فيه الحقيقية ليست الصورية، قوي الإحساس بجوانب النقص التي عند غيره. كان أحد أئمة الصوفية في حضرموت من أهل ذوق التعامل الروحي، الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا به، يقول إن الإنسان ضعيف الإحساس بقاذوراته المعنوية كضعف إحساسه بقاذوراته الحسية. معنى هذا الكلام على سبيل المثال، قد لا يتقزز الإنسان ولا يشمئز من أن يزيل وسخا من عينه، قذا من عينه، رمص العين، لكن سيشعر بتأفف شديد لو طلب منه أن يزيله من عين إنسان آخر. المادة من جهة تركيبها في عينك هي التي في عينه، الوسخ هو الوسخ، لكن غياب وقع قاذوراتك على قلبك بسبب أن نفسك محبوبة لديك جعلك لا تشعر بهذا التقزز، لا تشمئز، ويعظم عندك التعامل معه إن كان عند الآخرين. قالوا كذلك عيوب الإنسان في نفسه، جوانب النقص التي فيه، الإنسان ضعيف الإحساس بها لكنه شديد التركيز عليها عند الآخرين. أنت لو طلب منك أو طلب منك أن يعدد أحدكما عيوبه هو النفسية في داخله لوجد صعوبة شديدة في استقصاء عيوبه، لكن لو لك زميل أو صاحب، لو أن لك زميلا أو صاحب وطلب منك أن تعدد بعض العيوب التي تعرفها فيه ستجدها حاضرة في ذهنك لهذا الأمر، وهو أن النفس تعمي القلب عن الإحساس بنقصها وتشغله بنقص غيرها. هذا من أقوى أسباب تعب الإنسان في حياته التي يعيشها في الدنيا.
And one of the amazing things about this nafs, this lower soul, this self, is that it is very good at concealing our own failings and weaknesses from us. One of the great Sufis of the Yemen, of Hadramaut, Imam al-Haddad, used to say that man is weak in his ego, as in his senses. And an example that he gives of this is that the eye often finds it easier to spot the defect or the speck or the mote that is in the eye of somebody else than to spot the mote that is in its own eye. So we find it very difficult, because of this thing called the nafs, or the self, the lower possibility within us, to appreciate and really fathom our own failings. But often we're very good at appreciating and understanding the failings of other people. If we look at ourselves, we can find it quite hard, really, to make a list of our own defects, even if we make the effort. But if somebody else asks us to list their defects, we'll very readily, spontaneously, instantly come up with a long list.
والنفس كثيرا ما تخدع صاحبها. الله ركب في قلب الإنسان البحث عن السعادة، البحث عن الراحة، البحث عن المتعة، البحث عن الحرية، البحث عن المعاملة بالحق، أداء الحقوق وأخذ الحق. هذه المعاني لها ارتباط كبير برقي الإنسان وتميزه في هذا العالم. لكن النفس تجعل الإنسان ينحرف في مساره، تشغله عندما يطلب السعادة بصور سعادة ليست حقيقية. ترى هذا يلهث ويتعب في الليل والنهار ليحصل مستوى ماليا معينا، لما يعتقد أن سعادته في هذا المستوى. ترى هذه تلهث وتجري تبحث عن المتعة، تبحث عن هذا الصاحب، وتبحث عن هذا الزميل، وتبحث عن هذه السهرة، وتبحث عن هذه الساعة، لأن في نفسها بحثا عن متعة، عن سعادة. والنفس زينت للإنسان أن السعادة في هذا. والآخر يبحث عن السعادة في الشهرة، يريد أن يكون معروفا بين الناس، أن يجتمع الناس عليه، أن يشيروا إليه بالبنان، أن يتهافتوا عليه، وهو في سعي ليلا ونهارا يتعب ويكد لنيل المال أو الشهرة أو المتعة، لأن النفس قد أوهمته أن السعادة فيها. ثم يفاجأ بعد مضي سنوات من عمره وقد كبر، وهمة التحصيل قد ضعفت عندما كبر في السن، يصدم بأن السعادة ليست في الطريق التي طلبها. فنجد نسبة الاكتئاب، نسبة الانتحار، نسبة الأمراض النفسية تكثر عند أصحاب الأموال مع أنهم طلبوها لنيل السعادة. نجد أيضا نفس المشاكل عند المشهورين، عند النجوم، نفس المشاكل عند الذين ينطلقون في متاعهم. الآن يوجد في الشرق وفي الغرب بحوثا في علم النفس، في علم الاجتماع، عن حل مشاكل الاكتئاب، الأمراض التي أفرزت في نفوس الناس، الكراهية، العنصرية، البغضة، التعالي، عدم الإحساس بالآخرين، تجمد المشاعر في مجتمع الإنسان اليوم. لم تعد المشاعر والأحاسيس تمثل قيمة للإنسان. هذه الاضطرابات التي يعيشها الإنسان لو فتش وبحث يجد مرجعها إلى أنه صدق نفسه عندما قالت له سعادتك في كذا أو في كذا أو في كذا.
This nafs, this lower self that is within us, deceives us constantly. Now, God has given us the urge to claim our rights, and this is in itself a legitimate and a necessary thing for the ordering of the world. It can be a good and a fruitful thing. But the nafs always wants to step over the limit, to overdo things, and claim more and more, and demand for itself an endlessly increasing number of pleasures and experiences. And the nafs makes the claim to us intuitively all the time that these pleasures and experiences will bring us the ease of soul that we crave. So if we are just a little bit more famous, a little bit better dressed, a little bit more respected, we have more children, more wealth, things will be fine. And we exhaust ourselves throughout our lives in chasing for these things. But often it happens that after years of doing this, even doing it successfully, we realize in a state of crisis that actually this is not the case. Very often it is the richest people that are the most likely to experience depression or experience suicide. Often it's the most famous people, the stars, who are the most likely to experience depression or suicide or other forms of breakdown. And so this phenomenon within us, the self, the ego, is the explanation, the underlying deepest explanation for the phenomena that we are all studying and which we wish to understand and eradicate, such as racism, selfishness, greed, inequality. It is this ego that is the fundamental problem, the underlying cause, the disturbances that human beings and human societies all experience as a result of believing the false promise of the ego.
ثم بعد المتاعب هذه كلها يشعر الإنسان أنه يفقد شيئا ضروريا لاستقراره ويغيب عنه أن أصل استقراره يرجع إلى بحثه عن الحبل الذي بينه وبين الله عز وجل وهو الروح قيمة الإنسان في روحه قيمة الإنسان في اتصاله بربه جل جلاله يبدأ القلب يخاطب جنده يخاطب العقل والجسد والنفس كل ما تطالبوني به قد وفرته لكني لست بسعيد أنا غير مستقر ما السبب؟ تسارع النفس لتغش الإنسان إما بانحراف في بحث عن جوانب غيبية معنوية ليس لها اتصال بواقع حياة الإنسان فيعيش في خيالات في أوهام يبحث عن الفلسفات القديمة يبحث كما هو موجود في المجتمعات التي نعيش وإياكم فيها يبحث عن الحضارات القديمة يبحث عن المنتحيات التي توجد عند بعض الأديان يبحث عن ما يفعله أصحاب اليوجا أصحاب السحر أصحاب التعامل مع الأرواح يبحث عن شيء يحقق للإنسان المعادل الغائب فيه وهو الجانب الغيبي الروحي البعيد عن سيطرة المادية المجردة على الإنسان عن الإنسان فيبدأ رحلة أخرى في البحث قد يرتاح قليلا لأنه وجد شيء من الطلب أنه قضى وقتا وجهدا في خدمة أمر غائب في داخله وهو لم يجده ولكنه يفاجأ بعد ذلك أن الانسجام بين الحياة الواقعية التي يعيشها وبين المنتحيات الروحية الجو الخيالي الذي عاشه في الأفكار المختلفة يعود مرة أخرى تخاطبه النفس تقول حياة المادة المحسوس تبحث معه في الأمور الحسية فقط فيعود إلى الإصطلاع بنار المادة المجردة التي ليست هي سر ميزته كإنسان فيبقى مضطربا في حياته حتى إذا جاءت ساعة يريد الله تعالى فيها أن يكرم هذا الإنسان بنور الراحة يكرم هذا الإنسان بالاستقرار حقيقة ليدله على طريقة يتصل فيها بخالقه جل جلاله.
And after all these exhausting activities and hurdles which the nafs asks us to jump, we may finally realize, after one crisis or another, that the solution is not in more and more of the same, but the solution is in restoring the link with the one that made us, which is within ourselves, which is the spirit. So in that moment we may turn on the body and may turn on the self and say, why, after all of this, after doing what you said, am I still not at ease? And frequently the nafs provides false imaginings, fantasies and dreams. Sometimes people can be led into occult magical practices, anything that looks to be spiritual and intangible, but in fact is not genuinely connected to the One and to the Spirit. And for a while people may feel that this gives them some help. But sooner or later we will realize that the nafs has still not been stilled, has not been calmed by these experiments, and that we are still trapped in an endless cycle of dreams and fantasies. And the way out comes when an hour comes when God himself honors a person with true realization and true knowledge, which is it is through the spirit that the human being is made calm and returned to the high exalted purpose which God has intended for it.
البحث عن الله. البحث عن الغيب. البحث عن القوة التي أوجدت هذا الإنسان والتي تسير حياته والتي تدخلاتها واضحة جلية تبرز للإنسان عجزه مهما شعر بالقدرة مهما توهم أنه قد ملك تأتي أمور في حياته تقوي الإحساس عنده بأنه ضعيف بأنه مجهور بقوة لا يستطيع أن يتحكم فيها حتى على مستوى المحسوس في الأرض. نحن الآن معشر البشر نعتقد أننا قد تمكننا من الأرض وغادرناها إلى السماء غادرناها إلى الشمس غادرناها إلى القمر غادرناها إلى المريخ لكن في الحقيقة العجز باد فينا في داخلنا قبل الأرض التي تحيط بنا. الإنسان اليوم عاجز عن الحصول على السعادة التي يطلبها التي يبحث عنها. الإنسان اليوم يفكر يخطط 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 ثم يكتشف بعد مدة أنه أخطأ يكتشف بعد مدة أن الوسائل التي أخذها ليرتاح بها هي التي كانت سببا في شقاوته. يتوهم أنه ملك الأرض فيسلط الله عليه إعصارا واحدا يأتي إعصار كالذي هدد فلوريدا السنة الماضية إعصار سمكه قطره 150 كيلو سرعته شديدة. الإنسان بأجهزته بقدرته في أكثر دولة الآن تتحدث مع العالم أنها سبقت العالم تطورا وحضارة وقوة واقتصادا أصابت دولة بأكملها بالهلع وسائل الإعلام الطيران الأرصاد الأقمار الصناعية شحذ الإنسان جميع إمكانياته أمام ماذا؟ أمام هواء هواء لكنه قد حركه الذي خلقه ليخاطب الإنسان يقول أنا موجود سعادتك في أن تبحث عني سعادتك في أن تتصل بي مهما عشت بعيدا عني وتوهمت أنك تمكنت فأنت عاجز. فإذا بالدولة كلها تهتز فرغوا القرية الفلانية فإن الإعصار متوجه إليها بعد دقائق يأتي إعلان آخر لا فرغوا القرية الثانية لأن الإعصار قد مال 3 درجات وبالتالي سيصل إلى القرية الأخرى. شردوا 500,000 إنسان أغلقوا البيوت أغلقوا النوافذ. كنت في ميامي بالقرب من ميامي في ذلك العام في التلفاز جاءوا الناس كلهم اشتروا الأخشاب ليسدوا بها الزجاجات هلع عند الإنسان. وبعد لحظات يأتي الخبر أن الإعصار قد غير اتجاهه ولن يضرب البلد أصلا استحول إلى جزيرة من الجزر. من الذي يوجهه؟ من الذي يسوقه؟ إلى الآن لم يستطيع أن يعرفوا كيف يتكون كيف يتحكمون به في بدايته. أمر وغيره الزلازل البراكين شؤون في حياة الإنسان تحيط به الأمراض التي كلما تمكن الطب من مرض برز مرض آخر الخطط التي يعيش الإنسان بسببها في تنازع مع الإنسان الآخر التغالب الرأسمالية مع الاشتراكية الشرق مع الغرب تكتلات العالم صراع الأديان الأفكار المناهج. الإنسان يعيش في جحيم وهو يبحث عن السعادة ولا يزال في جحيم ما دام فاقدا سر سعادته وهو اتصاله بالذي خلقه والذي وجه له خطابا يعطي الجسد حقه ويعطي العقل حقه ويعطي النفس حقها ويوجه القلب ليرتقي فيعيش ذوق حياة الروح التي هي سر تميزه في هذا العالم.
And at that point there begins the search for God, for the unifying principle that can help us make sense of it. And this begins typically with a sudden acknowledgement of our complete helplessness and weakness. We nowadays like to think that we have mastered the universe and that nature is at our command. But despite all of this, despite these extraordinary conquests, we still do not find real serenity within ourselves. We move from one method to another method, from one scientific view to another scientific view. The Sheikh said that he was once himself in Miami and the media promised a hurricane at a particular time and he saw real panic. But then the media said that the scientists had got it wrong and that the hurricane wouldn't cross the coast and would devastate an island instead. So these are signs and they can help us earthquakes, volcanoes, new illnesses, the arms race, religious wars, all remind us that we are, in fact, very weak, very vulnerable. We are, in a sense, in hell, and we will only find deep happiness if we give each part of ourselves, the human composite, its God-given right. If we give the body its rights, if we give the self its rights, and if we also give the mind and the spirit their rights as well. Only then can we hope to find this happiness.